الآن نحن نقرأ في بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في باب المياه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. والبخاري رحمه الله تعالى: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه.
ولمسلم
رحمه الله تعالى منه، ولأبي داود رحمه الله: ولا يغتسل فيه من الجنابة.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، دين الإسلام دين الطهر والنقاء، دين النظافة، دين السلامة، وهذا من خصائص هذا الدين، فيه رعاية لصحة الناس والعناية بنظافتهم. نعم، كما أن الإسلام يعنى بالنظافة المعنوية يعنى أيضا بالنظافة الحسية. وجاءت في هذا جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد امتثل عليه الصلاة والسلام النظافة والطهارة حقا وصدقا، فكان عليه الصلاة والسلام حريصا على نظافته وعلى تجمله، وألا تخرج منها الرائحة التي قد يعني يستبشعها أو يستكرهها بعض الناس، مع أن جسده عليه الصلاة والسلام كله طاهر ورائحته طيبة، وكان عرقه صلى الله عليه وسلم هو المسك حقا، كان عرقه الذي يتصبب من صلى الله عليه وسلم هو المسك، ومع ذلك كان يحرص عليه الصلاة والسلام على الطهارة وعلى اللبس الحسن وعلى التهيؤ، كل هذا كان يعتني به النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا يحب الطيب، كان عليه الصلاة والسلام يحب الطيب ويتطيب، يهتم بهذه الأمور عليه الصلاة والسلام، هذا في ذاته عليه الصلاة والسلام، فكيف بهذه الشريعة التي بلغنا إياها. ومن ذلك ما رواه الإمام مسلم هنا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل. هنا لا ناهية، لا هذه ناهية، ولذلك الفعل بعدها مجزوم، لا يغتسل، وهذا يفيد النهي، يفيد التحريم. لا يغتسل أحدكم، الخطاب هنا للرجال ويدخل فيه النساء أيضا، لكن الغالب أن المرأة ما تغتسل أمام الناس يعني في الأودية أو في الأماكن، العادة أن المرأة إذا أرادت تغتسل تغتسل في بيتها في ناحية في زاوية من البيت، لكن ما تذهب وتغتسل أمام الناس، لكن الحكم يشملها ويشمل الرجل، لكن هو جاء الخطاب هنا للرجال، وهذا هو الغالب، يعني الغالب في الخطاب الشرعي أنه للرجال ويدخل فيه النساء إلا ما خص به الرجال أو خصت به النساء كما هو معلوم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم. الماء الدائم هنا فسرته رواية البخاري، الماء الدائم أيها الإخوة فسرته رواية البخاري بعد ذلك، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم، وإن كان الكلام في البول هذا له حكم آخر، قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الماء الدائم، وهو الذي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، بأنه الذي لا يجري، إذن يشمل كما يقول الفقهاء رحمهم الله يعني الغدران الراكدة المستنقعات، هذا يعتبر ماء دائم لا يجري. ومثله أيضا برك الماء التي لا يصب عليها ماء، وإنما بركة تجلس أيام وتجلس شهور، أما لو كانت بركة والصباح يفتح عليها ويصب عليها ماء جديد وفي المساء ماء جديد، أو بعد يوم ويومين تشغل مكينة المياه أو الارتواز اللي موجود في المزرعة، هذا ليس ماء دائم، هذا ماء متجدد صب عليه ماء وفتح من الأسفل وذهب إلى النخيل وإلى المحاصيل الأخرى ونحو ذلك، هذا لا يعد دائما. المقصود دائم يعني المحتبس الذي لا يجري، الذي لا يختلط به شيء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. نعم، فيه أنه لا يجوز الإنسان أن يغتسل في الماء الدائم، يعني الماء الراكد وهو جنب، لكن هل هذا قيد؟ يعني أنه ما يغتسل فيه، يعني أنه منهي من عليه جنابة ألا يغتسل فيه، أو أنه يجوز أن يعني أو أن النهي يشمله ويشمل غيره. الصحيح أنه يشمله ويشمل غيره، وإنما ذكر الجنب هنا على وجه الخصوص كما قال شراح الحديث، قالوا لأنه إذا كان الجنب وهو محتاج إلى الماء وقد نهي أن يغتسل في الماء الدائم فمن باب أولى أن يغتسل فيه غيره إذا كان ماء دائما، يعني ماء لا يجري. طيب ما السبب في هذا النهي؟ يقول سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: سبب النهي في هذا أمران. أولا أنه يستقذر هذا الماء بعده، كون واحد يجي يغتسل في هذا الماء الدائم، الناس يحتاجون لهذا الماء، يمكن يجي واحد يتوضأ مثلا يحتاج إليه، يحتاج مثلا أي شخص يعني إلى هذا الماء، يعني كثرة الاغتسال في هذا الماء الدائم الذي لا يجري يستقذر من جهة. الأمر الثاني أنه قد يكون هذا الشخص الذي اغتسل فيه نجاسة، أو اتصل به شيء فيه نجاسة فيقع في هذا، مع كثرته قد يتغير، يقول سماحته، يتغير لونه أو طعمه أو رائحته كما بينا في الدرس الماضي. لكن ليس معنى هذا أن جنابته نجاسة، لا، يعني هذه الجنابة التي كانت فيه هي ليست نجاسة، لكن كما يقول وسنقرأ في كلام الشيخ بن عثيمين، يعني أن الجسم، أنتم تعرفون في حال يعني الجماع والتفاعل مع المرأة يفرز الجسم إفرازات وتخرج أشياء من جسم الإنسان، يعني من فوق ومن أسفل إلى آخره، فكونه يغتسل في هذا الماء الدائم يقذره على غيره، يقذره، يكون يعني مستقذرا، لا يحب أحد، لا يعني لا يرغب فيه أحد، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. طيب لو اغتسل فيه من عليه جنابه هل ترتفع عنه؟ لو أن شخصا مثلا ذهب واغتسل في ماء دائم، غمس جسمه كاملا فيه وتمضمض واستنثر، هل ترتفع عنه جنابته؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أنه لا ترتفع، لأنه إذا نهي عنه فمعناه أنه لا يرتفع الحدث، يعني قالوا إن العلة خلاص ما دام نهي عنه فهذا فاسد، فمعنى كونه يغتسل بهذا الماء فإنه لا ترتفع عنه جنابته. القول الثاني أنها ترتفع، أنها ترتفع، ويعد قد ارتفع حدثه الأكبر، قولان لأهل العلم. وسماحة الشيخ رحمه الله يقول لا، إنه لا ترتفع جنابته، لا ترتفع جنابته، إلا لو أنه أخذ الماء يعني مثلا بإناء وغرف من هذا لا حرج فيه، لو أن إنسان مثلا على جانب هذا المستنقع أو هذا الغدير من الماء الذي الدائم الذي لا يجري ومعه إناء ويأخذ ويصب على جسده، يأخذ ويصب، هذا لا حرج فيه، هذا لا يعد اغتسل فيه، هذا اغتسل منه، المهم أن الماء لا يعود إليه، يكون بعيدا عنه، هذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. أما الحديث الثاني ورواية البخاري قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. نعم، هذا تناقض كما يقول شراح الحديث، كيف واحد يتبول فيه ثم يعود ويغتسل فيه؟ على كل حال لا يجوز، لا يجوز التبول في هذا الماء الدائم، الماء الراكد، هذا لا يجوز، لا يجوز التبول فيه حتى ولو لم يغتسل فيه، حتى ولو لم يغتسل، إلا إذا كان مثلا يتبول في نهر يمشي أو في بحر، هذا يعني هذا انغمس فيه، لكن نحن نتكلم في ماء راكد وتذهب وتتبول فيه حتى ولو لم تغتسل، هذا لا يجوز. وكما قلت شريعة الإسلام شريعة النقاء والطهارة والأدب وحسن التعامل، بل قال بعض أهل العلم وقد نص على هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يعني كون الإنسان حتى يغتسل في ماء يجري ويعلم أن أناسا سيتوضؤون هذا لا ينبغي له، يعني هذا يقدر عليهم، يعني فرضا لنفترض أن فيه بركة ماء وفيه ساقي يخرج منها، وقف واحد وجلس يتبول على هذا الساقي، وبعده يمكن بعد مثلا مترين أو عشرة أو كذا يعلم أن فيه أناس سيتوضؤون. نعم الماء جاري سيجري يعني سيذهب ببوله، لكن من باب الأدب والاحترام ولا يقذر الماء، كيف تتبول في هذا الماء؟ صحيح هو جاري، ولكن أنت تعرف أن في ناس قريبا منك سيتوضؤون منه، فهذا لا شك أنه لا ينبغي للإنسان وأنه يعني يقذره على الآخرين. فعلى كل حال لو فرضا أنه تبول وتغير هذا الماء طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة، وهو البول نجس، فإنه يعد نجسا، لا يجوز الوضوء منه ولا يجوز الاغتسال منه ولا فيه، ولا يجوز الاغتسال منه ولا فيه. أنا ذكرت بعض المسائل وسيأتينا الآن في كلام الشيخ رحمه الله ما هو أكثر. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى
أنا أحب أن أنبه أيها الإخوة، يعني كون أنه نهي المسلم أن يعني يغتسل في الماء الدائم ليس لأنه نجس، المؤمن لا ينجس، أن كما جاء في الحديث أن أبا هريرة كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانخلس، يعني ذهب زمنا ثم رجع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أين كنت؟ قال يا رسول الله كنت جنبا فذهبت فاغتسلت ثم رجع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. فيعني كون أنه عليه جنابة نعم عليه أن يغتسل، لكن هل يعد جسده نجسا؟ لا هذا غير صحيح. لكن لا شك أبا هريرة احترم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يمشي مع أعظم مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وعليه جنابة، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن باب الاحترام والإجلال والتقدير ذهب إن سل كما جاء في بعض الروايات واغتسل ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم الحديث طويل لكن يهمنا الشاهد، قال إن المؤمن لا ينجس. نعم نقرأ كلام الشيخ رحمه الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في باب المياه من كتاب الطهارة، وفيه مسألتان. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الإنسان في الماء الدائم وهو جنب، يعني عليه جنابة، والماء الدائم فسرته رواية البخاري هو الذي لا يجري مثل مياه الجدران، وهي التي تجتمع من السيول في البر، وكذلك البرق التي لا يأتيها ماء فتبقى الأسبوع والأسبوعين لا يأتيهما الماء.
نعم يعني البرق التي في المزارع يعني تجلس أسبوع أسبوعين ما يجيها ماء، يعني ما يفتح عليها ماء سواء من المكينة أو من الارتواز أو غير ذلك، المهم أنه ماء راكد أسبوع أسبوعين، هذا يأخذ حكم الماء الدائم الذي لا يجري كما قال الشيخ. نعم
قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل فيه الإنسان وهو جنب، وذلك لأنه إذا اغتسل فيه وهو راكد لا يمشي لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء، فإنه يلوثه ويقذره على من يأتي بعده، لأنه إذا جاء رجل فاغتسل فيه من الجنابة وآخر كذلك وثالث ورابع تلوث الماء وصار غير صالح للاستعمال، وتجد آثار الوسخ طافية على سطح الماء حتى كأنه هو.
نعم وهذا دين الإسلام دين النظافة، يعني حنا قبل ما نصل إلى مسألة يطهر ولا ما يطهر لا يجوز الإنسان أن يصنع هذا. نعم نكمل إن شاء الله بعد أذان، والدرس إن شاء الله معنا الأحد والإثنين، وربما يكون
قال وربما يكون هذا الذي اغتسل فيه مصابا بأمراض معدية فتنتقل الأمراض بواسطة هذا الماء إلى الرجل الصحيح.
نعم هذا كلام جميل أيضا، يمكن هذا الذي اغتسل الآن في الماء الراكد الدائم الذي لا يجري فيه أمراض معدية، طيب يجي واحد يطب بعده أو يدخل في هذا الماء وتصيبه العدوى، هذه بعد مصيبة. نعم
لأن العدوى ثابتة بلا شك، وما جاء في نفيها فإن المراد به العدوى التي يعتقدها أهل الجاهلية، حيث يعتقدون أن العدوى تعدي بنفسها.
نعم هذا معتقد أهل الجاهلية، وإذا قال عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيارة. نعم
وأما ثبوتها بإذن الله وبأمره فهو ثابت بلا شك.
الله
ثم إن في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مصلحة أخرى، وهي أن الإنسان يتعود النظافة فيأخذ بإناء من هذا الماء فيأخذ بإناء من هذا الماء الراكد ويكتسل من هذا الماء الذي أخذه بإنائه.
نعم، الإنسان يتعود النظافة، يتعود الأدب والترتيب، فأما كونك تسقط كذا في ماء هذا غلط. خذ إناء واسحب من الماء واغتسل على جنب، ليه إلا تدخل في هذا الماء وتقذره على غيرك؟ هذا الإسلام دين النظافة. نعم،
فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الإنسان فيه من الجنابة، وإذا كان منهيا أن يغتسل فيه من الجنابة، والغسل من الجنابة واجب، فكذلك لا يغتسل فيه من أجل التنظيف وإزالة الأذى.
نعم، إذا كان هذا واجب ومن نهي عنه، فما بالك بغسل ليس واجبا، هذا يعني من باب أولى يقول الشيخ. نعم،
هذا إذا كان دائما يعني لا يجري. أما المسألة الثانية، إذا كان يجري فلا بأس، مثل أن يغتسل الإنسان في ماء البركة التي لا تجري لكنها يأتيها مجار تصب فيها وتجري، فهذا لا بأس به.
نعم، إذا كان يصب فيها ماء والماء يمشي الحمد لله. نعم.
أما اللفظ الآخر من هذا الحديث، في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال،
نأخذ السؤالين والقراءة نكملهما. هذا الأخ يسأل يقول مئات أو نقول يمكن عد هو بالغ شوي من الصفوف تتجاوز الإمام في الحرم المدني، فيليت يبلغ كذا، وهل صلاتهم باطلة؟ لا، صلاتهم صحيحة ما فيها شيء، يعني هو صحيح أنه لا يجوز التقدم على الإمام، لكن مع الزحام مع الحاجة لا حرج في ذلك، حتى في مكة الإمام متأخر والصفوف متقدمة، لا حرج، يعني لا حرج في ذلك والصلاة صحيحة. نعم، الأصل والصع والأولى هو أنهم يصلون خلف الإمام، وأن الإنسان لا يتقدم على الإمام، لكن مع الزحام مع كثرة الناس وكذا، نعم، لو تقدم الإنسان على الإمام فلا حرج في ذلك وصلاته صحيحة، وصلاته صحيحة. نعم، هذا الأخ يقول عند الذهاب إلى الصلاة والعودة أقوم بإحضار بعض الأغراض، هل هذا يقلل من أجر السعي إلى الصلاة؟ لا والله، الحمد لله، ديننا دين واسع ودين عام، خذ ما شئت واترك ما شئت، وأجرك على الله سبحانه وتعالى في صلاتك وفي ذهابك وإيابك، احتسب الأجر عند الله عز وجل. فكونك يعني تذهب وتجي وتأخذ أغراض، أو حتى لو أنك صاحب مثلا سيارة أجرة وتحمل معك ناس في الطريق وتكسب لك مبلغ من المال وتوقف عند المسجد هذا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عند غيره، فالحمد لله ما أخذت من المال، لا ينقص من أجرك عند الله عز وجل، الأجر هذا شيء وهذا شيء، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع، وفضل الله جل وعلا واسع. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعلنا ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.